أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال: المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال الماتن: والألم مطلقا واللذة المزاجية. أقول هذا أيضا عطف على الزهر، على ما تقدم من برهان كون واجب الوجود، يعني كون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فمقتضى ذلك أنه اللذة والألم بالمعنى الحسيين، اللذة والألم بالمعنى بمعنى المزاج، بأن اللذة هي اعتدال المزاج وأن الألم هو اختلال المزاج. فعلى على الطب القديم يعني بأنه إذن الله سبحانه وتعالى بما أنه واجب المطلق، أنه واجب الوجود المطلق اللا محدود، صرف الحقيقة صرف الوجود، فطبيعة الحال ومقتضى الأدلة السابقة أنه ليس بجسم وليس بمادي وليس وليس إلى غيره. فهذه اللذة والألم الحسيان، ماذا؟ الألم والحسيان تابعان لما؟ للأجسام، لأن هي التي فيها مزاج يعتدل أو لا يعتدل مثلا. واضح؟ على كل حال، طبعا المزاج يعني يمكن أن أقربه، ما أدري، أكو في خصوصا في الطب القديم يقولون بأنه بين البدن المادي، هذا البدن المحسوس، وبين الروح المجرد، النفس المطلقة المجردة في ذاتها، يوجد حالة وسطية سموها روح البخاري. الروح البخاري روح وجود شفاف يكون واسطة برزخية بين النفس المجردة وبين البدن. لماذا يقولون هكذا؟ يعتقدون بأنه هذا، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا النفس المجردة مجردة وهذا بدن بدن، فما كل التقاء بين المجرد وبين المادي. فشاءت هذا كذا، يقولون شاءت الحكمة الإلهية أن توجد حالة برزخية.
في دليل على الكلام هذا
ودع، والآن موجود هذا الكلام من خلال كلامهم، يعني في علم النفس هم يذكرون الآن الأدلة عليه كذا، هم يذكرون واحدة من ضمن الأدلة هو هذا، واحدة من ضمن الأدلة أي أنه استحالة ارتباط المجرد المطلق المجرد في ذاته مع المادي في ذاته، هذا مستحيل. ولا اقتضى الطفرة عندهم، الطفرة مستحيلة، طفرة سواء في قوس النزول أو في قوس الصعود. طفرة بما هي طفرة، أن الشيء مثلا مادي يطفر إلى مجرد إلا بالتدرج، فالطفرة حتى في العلم الحديث ثابتين أن الطفرة ماذا؟ مستحيلة في تبدل العناصر وكذا، هم الطفرة مستحيلة. تراجع القانون من دليف في الكيميائي هذا، الشيخ يذكرون بأنه تحول المعادن من حالة إلى حالة لا يأتي ماذا؟ بالطفرة. علميا الطفرة هم مستحيلة. على كل حال، حتى في علم الوراثة هم الطفرة مستحيلة، فيها تدرجات. هم يعتقدون، أنا أستطيع أن أجعل هذا بيان عقلي، يعني أنا كمغدى التقريب فقط، مو بحثنا الآن تفصيلي. إذن بين هذا البدن الكثيف وبين النفس المجردة وجود روح بخاري. روح بخاري يعني وجود مادي لكن شفاف، يعني فيه صحت فيه جنبتان، فيه قرب للتجرد وقرب لمن؟ للمادي. أحسنتم. فيصير وحالة وسطية برزخية. أي فنفس البدن، نفس النفس تدبر البدن عن طريق هذا الروح البخاري. واضح؟ فهذا الروح البخاري ما دام مثلا بوضع الطبيعي وكذا، يعني مستقر كذا، يقال أنه مزاجه مثلا معتدل. إذا صيب خلل فذكم يعني هم يقولون بأن الأمراض تحت الإنسان نتيجة اختلال وين؟ في الروح البخاري. العلاجات اللي تعطى انت في العلاج من الطب الكيميائي ولا الطب القياهي للطب السنتي هذا المعمولي او كذا، انواع العلاج دورها ما هو؟ يقول دورها ارجاع، يعني هذه النفس البخاري او الروح البخاري ارجاعها لوضعها الطبيعي. والمات ما هو؟ المات عباره عن ذهاب هذا الروح البخاري. اذا ذهبت الروح البخاريه خلاص بعد النفس تصير ما تدبر البدن، خلاص هذا صار جثة عاملة البدن، والنفس الروح ترجع إلى بارئها ويسمى المغفور له. أي بإذن الله طبعا.
بس الملك هو يأخذ الروح فتبقى الروح البخاري.
لا هذا سبب بعد الله سبحانه وتعالى قال الملك الموت قال شلون تخليني أقبض الأرواح يكرهون الناس، قال أخلي لك لك أسباب ضمنها بعد هذا المرض الحادث كذا، هذه القضايا اللي تدمر الروح البخاري تمزق الروح البخاري اللي هو المركب يسموه مطية النفس مو البدن. هذه من الاشتباهات الموجودة العلمية انه تصور احنا على هذا التصوير انه البدن مباشرة تدبر هذا النفس تدبر هذا البدن بكثافته. لا لا، هي اشرف عنصر شريف فتحتاج الى واسطة لتدبير هذا البدن. مثلك انت الان مثلا شخصية عظيمة جدا وعندك اعمال صغيرة ما تناسبك ان تقوم بها، تحط لك ويش
وسيط
احسنتم يا اخو مثلا.
بس على الكلام شيخنا حتى الملائكه مثلا تعاملهم مع عالم الماده يحتاجون وسيط.
نفس الكلام، لان احنا هم نعتقد عند ملائكه ارضيين ملائكه سماويين.
نعم
إيه؟ هذا بحث الملائكه بقى. لا شيخ مصطفى الملائكه موجودين فيه. اي ملائكه ارضيين اقرب الى الحس كذلك، ملائكه ما تنحصر فقط في التجارب مجردات التامه، حتى معنى ملائكه قريب لل مجردات.
جبرائيل
جبرائيل بعد إمام وأهل السماء بالتعبير، هذا بعد يدير ذا
مدير الكون.
أي يتعامل، لكن له حالة تمثل وتمثل لها بشرة، يعني ما يجي بتجرده بما هو مجرد، لا يأتي إلى عالم مادي، يتمثل عنده القدرة تمثل بشرا سوية أو يتمثل فروات لأملي أمير من كان جبرائيل عن يمين جبرائيل يسار، لهم تصور لهم تمثلات. واضح على كل حال الناس مطلبنا. اذا احنا كلامنا في المزاج الان، نعتبر هذا المزاج وهذا المعنى. اذا اختلال المزاج ذهاب المزاج هذا واحد، انا اقول لك مثلا باب التقريب للفكره. فاعتدال المزاج يعني هذه النفس البخاري مستقره، يعني مثلا مؤمنه كيف مرتاح، ماكو اي شيء يختلف. يعني مثلا انت الحين مثلا اذا مثلا كنت جائع واكلت الاكل المتعارف المعتدل لا افراط ولا تفريط تحس بارتياح. مثلا الواحد متعود على شرب الشاي مثلا يشرب له شاي كيف او شيء مثلا عرفت. اي واضح. وهكذا مثلا او في امور اخرى تعدل المزاج مثلا في حاله مثلا كذا كذا الى غيره ذلك. واضح. ذلك يقولون عدل المزاج الكيم مزاجي كذا، يعني باب التقريب للفكره. المهم الحين كما قلت بحثنا، إذا بما أن اللذة والألم حسية حتى لو قلنا بهذا الروح البخاري نجي هذا مراتب الحس ولكن أقرب إلى التجرد. إذا اللذة والألم بالمعنى الحسي منفيان بالضرورة العقلية عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، أن هذان لأن هذين المعنيين إنما يصحان في حق الأجسام، وقد ثبت أن الواجب سبحانه وتعالى أن يكون جسما فينتفي عنه. وعندنا معنى آخر ما هو؟ الألم وال اللذة، الألم واللذة العقلية. عندنا العقليان الألم العقلي، يعني مثلا هناك شيء مثلا يؤذي هذا الطرف، مثلا صورة مزعجة أو كلام جارح أو مثلا موقف أو شيء، أو إنسان مثلا أنت أعطيته معادلة علمية وما عالج ما حلها، شفت يصير بتألم لأنه ماذا؟ لأن هذا أمر مرتبط بالأمر العقلي، ألم عقلي، ما هو مثلا جوعان عطشان كذا، لا لا، مسألة عقلية معالجة، مسألة علمية معالجة فرضا، فيصير ما هنا منافي له فيحدث ألم عنده، هذا يسموه ألم عقلي مو ألم حس.
طب إذا لم يعتني بهذا الشيء
يعني ما له ربط، بس انتباه الموضوع في حال الإدراك نكون مدرك له، يعني ما إذا كان مو مدرك له ما له معنى الألم.
أدرك من فين قال الإيمان أتعب نفسي في حد مسألة فترك
إيه حلها ولا ما حلها الآن؟ هو في النتيجة إن حلها يقولون التهى عقليا ما حلها، يبقى أنه تألم عقلي ولو بأي مرتبة من الألم يعني. واضح؟ فلذلك يعني اتفق الأوائل من العلماء ومنهم ابن نبخت، علماءنا المتكلمين من المتكلمين الإمامية، أنه هذا كون، فالذي يطلق على الله لا يطلق الألم العقلي، لأن ما في شيء يؤلم الحق سبحانه وتعالى، والغني المطلق والكامل المطلق إلى غير ذلك. نعم أنا وأنت تألم تألم عقلي إذا مسمع خبر مزعج أو كذا. نعم اللذة العقلية هنا يقولون لا مانع من إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، اللذة العقلية لا يمنع من إطلاقها لأنها إدراك الملائم. وكيف نصور في الله؟ يقولون بأن الذات الإلهية هي الذات المليئة بكل الكمالات، أجمل موجود، أكمل موجود، أعظم موجود، أشرف موجود، يا أشرف من كل شريف، يا أكمل من كل كذا، إلى غيره من البيانات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فهي الذات المليئة بالكمالات، فالله يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته؟ يعلم بذاته. إذن هو مدرك لما لائمه أو لا غير مدرك؟ مدرك. وهذا مقتضاه الالتذاذ، التذاذ الذات بالذات نتيجة الإدراك، نتيجة إدراكه لكمالاته. فإدراك الذات لكمالاتها موجب ماذا؟ موجب للبهجة واللذة. واضح؟ نعم قلنا بهذا البيان لا مانع، ولكن هل نحتاج إلى إذن شرعي فيه؟ كما قلنا بالأمس نحتاج إلى إذن شرعي لإطلاق يا ملتاذ. قلنا هذا نحتاج إلى إذن شرعي، وكما يقول مقتضى الاحتياطات لا نطلق على شيء، على أي شيء ندركه، لأنه هذا يحتاج إلى بيان شرعي، يحتاج إلى إذن شرعي. نعم نأخذه من أهله، شوفوا الروايات الصحيحة، طبعا الآيات وكذا الواردة عن الوارد عن النبي وأهل بيت السلام الله عليهم أجمعين. إذا ورد هذا المعنى ماكو مانع، طبعا في بحثه العلمي هناك. إذا لا ما ورد ومقتضى الاحتياط ألا ماذا؟
ألا نطلق عليه،
ألا نطلق على الله ما ما ما, ما ندركه مثلا. ولذلك أنا أقول لكم مثلا هنا كلام لبعض الحكماء في هذه اللذة وروايات الواردة كذلك في أهل عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين فيما يرتبط بهذا المعنى. نقل عن أرسطو طاليس عند كتاب في مقسم مقالات أنه قال اللذة في المحسوسات هو الشعور بالملائم. أنت لما في المحسوس إذا شفت وجبة طيبة لذيذة لا أمتك، هذا لذة بالنسبة، لذة حسية، منظر مثلا جميل لذة حسية وهكذا. واضح؟ وفي المعقولات كيف اللذة في المعقولات؟ قال واللذة وفي المعقولات الشعور بالكمال الواصل إليه من حيث يشعر به، قيد من حيث يشعر به. أما إذا ما يشعر به أنا أبدا يكون مدرك، إذا ما كان قد يكون موجود ولم يدركه، ما ملتفت إليه، مثل إنسان عنده مثلا كمالات معينة لا يعلم بها. لاحظ مثلا هو كان مثلا من قبيلة معروفة بالكرم والعلم والفصاحة والبلاغة والشجاعة و وصل مسكين من طفولته مثلا ضاع وعاش في منطقة أخرى وفي بيئة أخرى، هذا هو في الواقع من تلك الأسرة صحيح الملأ بالكمالات العلم والعمل وواوا والعلماء فرضا وواوا وأهل التقوى، وكان فر 20 سنة 30 سنة ما يدرك، بعدين لما حقق وكذا وهذا ابننا كذا بعدين أدرك الكمال، فيلتف طبيعي بهذه، لكن وقيد بالشعور به. واضح بالشعور مثل ما قلت مساء بالشعور به، لابد يشعر به، إذا ما يشعر به عن سلت سالبة بنت فائل ما كان ما يشعر به يعني.
بس احنا يعني هو التصوير هذا ما ممكن في اثبات تغير في الله؟
لا الحين يجي ان شاء الله بعد اذكر بعلاقه فيها معنى كلام هذا.
طبعا التصوير احنا ماذا يستلزم اذا نفينا هذه اللذه عن الله عز وجل؟ ماذا يستلزم اذا
لا يعلم
ذاته او اثبتنا؟
احسنت، مثل ما قال السيد اذا انه إن أنا الله، اذا الله سبحانه وتعالى هو ذات ملأ بالكمالات وقد ثبت في محله، وذكرنا هذا البحث في علم الله أن الله يعلم بذاته عقلا أو لا يعلم بذاته، يعلم بذاته حتى لا يمكن أن لا يعلم بذاته، فعلم بذاته عين علمه بكمالاته، فهذا موجب للالتذاذ العقلي.
موجب
بالضرورة. أي يعني لا يمكن أساساً أن يكون ذلك الكمال، وهذا لا يستلزم طبعاً لا التغير، لأن التغير والتعود من شأن الممكنات. كما قلت هذا نوع من التوصيف الآن، هذا نوع من التوصيف، هذا نوع. وذلك بعض العلماء يستشكل من هذه الجهة، ما إيش إشكال من سيدنا، بعضهم يحتاط كذا، ولكن كما قلت هذا نجعله نوع من التوصيف الوارد. بس الآن نقبله أو نقبل حث آخر. يعني ينطلقون من هالمنطلق، علمه بذاته علم بكمالاته المختزنة في كالعلم والقدرة في أعلى مراتبه.
بس إذا كان علمه بذاته السلمتية وذاته السلمتية فما في تغيير معين.
لا لا لا، كما قلت هذا توصيف، يعني وصف لحاله.
على كل حال،
لأنه وصف ماذا؟ بلحاظ أنه ما يقول إليه. مثلا أنت الآن بعد 20 سنة صرت مجتهد عالم، أنت تلتذ، لكن تلتذ مو أن الآن أنت مجتهد،
لأن
سو ما تقول إليه. نعم لو جاء هذا يصير فيه تغير وتحول، لكن إحنا نتكلم عن ذات ماذا؟ ثابتة في وجودها وثابتة في كمالها. هذا توصيف، أنا أوصف حالة موجودة، ما جاي أفرض.
وعندك حين يقول هذا اللذة، يعني أن العلم بالذات موجب للذة في الممكنات، صحيح، لكن في الواجب ليس بالضرورة. يعني تحتاج شوية تدريب.
أنا أشوف لذته معاه من يعني من سرمديته.
أصحيح ما مشكلة بعد تأمل. والله كريم إن شاء الله. أي هو هذا نوع من التوصيف، بعد اللي يريد يثبت اللذة حس عقلية اللذة معنوية جيد، اللي ما يريد هو بقى من حقين فيها بدليل. نحن أبناء الدليل حيث ما ماله نمي. صدق الله العلي العظيم.
لا أنا أتمسك بأنه بصيته هو وصل به نفسه.
صحيح، هو هذا بعض العلماء طبعا عند احتياطات وكذا، كما احنا ننقل لكم شيء من هالمعنى. قال قال وفي المعقولات الشعور. قلنا أرسطو يقول أنه اللذة في المحسوسات، لذة في المحسوسات هو الشعور بالملائم، كل شيء لائمك من منظر جميل أو طبخة جميلة أو شيء جميل يصير ملامس، حس باللذة والساحة. واضح؟ نعم. وفي المعقولات الشعور بالكمال الواصل إليه، الكمال المعنوي الواصل إليه من حيث يشعر به. نعم. ثم طبعا هنا كلام للشيخ بالرئيس بن سينا يقول أجل مبتهج، أنا أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته. الأول يعني الله. أجل مبتهج ابتهاج، طبعا لفظة ابتهاج وردت في بعض الروايات كما أقرأ. أجل مبتهج، لأن هذا المطلب هم بعضهم يدعي يعني أو يحاول أنه يقول هذا وارد في الكلمات، لكن بعضهم قال صحيح وارد وعندنا روايات، لكن حملها على كلها على مجاز وليس على حقيقة. مثلا الله سبحانه وتعالى يمكر مثلا أو كذا، أو مثلا
مشاكل
يحتار
أو مثلا هم مرد بأنه يغضب ويرضى وكذا. في روايات أن البيت سلام الله عليه أنه جعل له أولياء يرضون ويغضبون وكذا، فمكرهم يعني غضبهم ورضاهم هو رضاء لمن؟ لله. هذا رواية موجودة عن الإمام الرضا تقريبا. خلنا نقرأ هذا المقال. أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، يعني هو الله، يعني الله مبتهج بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا، يعني أشد مدرك لأشد مدرك من
هو ذاته.
ما يوجد أشد من الله في وجوده وإدراكه وعلمه، يعني و
مدرك
يعني مدرك لذا، يعني عالم بذاته. فيتحقق الابتهاج، يتحقق اللذة المعنوية واللذة العقلية. هذا بهذا المقدار،
يعني أجل
مبتهج
لأجل مبتهج به.
أي لأجل مبتهج به. بعض العلماء كما قلت لا يقبل هذا المعنى، طبعا عندهم إشكالات في هذا المعنى. مثلا يقول بعضهم ذا إن إسناد السرور، وأنا ورد حتى مثلا فالروايات مثلا من أدخل على قلب أخيه المؤمن سرورا يعني قضى حاجة له حاجة مادية حاجة علمية حل إشكال، ترى مو القضايا قضاء الحوائج متوقفة على والله المبلغ ولا المادة كما هو المنصرف، لا حتى حلت الإشكال العلمي مثلا والله فهدت بكذا قضيت له نصحت بنصيحة وجهت للتوجيه الصحيح مثلا، كله يدخل من باب إنه قضاء حوائج مؤمنين أعام قضاء حوائج المؤمنين أعام من المادي والمعنوي، بالعكس ربما حاجته في المعنويات أشد من الأمور المادية كما هم ورد في الروايات بعض مثلا حتى في قضاء السيدة الزهرة سلام الله عليها مثلا أو مثلا لا يمتت لك قوت مثلا في بيته النبي يعوضها ماذا بشيء معنوي مثلا تسبيحة الزهرة لا أعطيك مثلا ما في كذا أو كذا وكذا أي فنقول هكذا بأن بعضهم هكذا قال معنى السرور وكذا ورد نقول أسر الله في الروايات منهم أن أدخل على قلب المؤمن سرورا ما يعني بروايات تقول لم يدخل فقط على قلب هذا بل أدخله على قلب رسول الله أدخله على الله، لأن كيف نسبة السرور إلى الله بنوع من الانفعال الوجداني وهذا من أمور المادية ها يقول بعضهم هذا سنحملها احنا نحملها على الأمور المجازية، يقول هذا أحد العلماء يقول إن إسناد السرور المرادف للذة كثير في الأخبار من السرور يرادف اللذة تقول سررت التذذت كذا، وقد ورد إسناد البهجة إلى نوره تعالى في المناجات الشعبانية بقوله عليه السلام إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، هذا ورد إشكال يرد عليك من لم يقبل هذا يقول قلت يدفع هذا الإشكال احتمال المجاز قوي احتمال على المجازية كنظائره من الغضب والرضا والتردد والاستهزاء والاستواء وغيرها الله يستهزئ بهم الله كذا مثلا بل متعين يقول إلى غير ذلك لأن في النتيجة على كل حال ذكر وجه نكتفي بهذا المقدار من هذا المعنى. إذن على كل حال عندنا قولان بعضهم يقبل إسناد اللذة العقلية لله سبحانه وتعالى وبعضهم لا يقبل ربما لوجود محاذير من هنا أو هناك، هذا الشيء. البحث الآخر عندنا لطيف بأنه في مسألة توقيفية الأسماء، قلنا بالآس يمكن التوصيف نقبله بشكل عام، يمكن أن أصف الله ماذا ببعض الأمور مثلا حسب مدركات العلمية البيانات العقلية حسب بيانات فهم للرواية أصف الله ببعض الأمور، ولكن تبقى التسمية إنه هل يجوز أن أسمي الله بهذه الأسماء ترى أدركت أن الله مبتهج مثلا بذاته عقلا قمت الدليل أو قمت دليل أن الله ملتذ بذاته فأقول يا ملتذ هل يجوز، يقولون كما قلنا بعضهم يفرق بين التوصيف وبين التسمية، يقول التوصيف أمر عام ما في مشكلة مع قيمة الدليل طبعا، بينما التسمية لا هذا من شأن الحق سبحانه وتعالى من شأن أوليائه المعصومين الذين يعرفون الحق فيسمونه بما يليق بشأنه، ما أنا أتدخل وأنشئ أسماء لله هذا باطل لا يمكن قبول تسمو توقيفية الأسماء. بعضهم قال لا فرق بين التوصيف والتسمية، قال التوصيف والتسمية نفس الشيء حسنا لابد أن أخذها من أين من الشارع المقدس. هنا مجموعة من الروايات مثلا هذه الرواية لاحظوا ادعى توقيفية وتسمية وتوصيف، بعضهم يقول هم التسمية والتوصيف، احنا قلنا بعض فرق بين التسمية والتوصيف كما قلنا بالأمس انت من حقك تسمي ابنك حسن لكن غيرك ما يحق يسمي نعم لكن له للغير ان يمتحه وان يصفه يقول ولد مؤدب ابن كريم مثلا كفء كريم واضح
اي شمس دوري شهر مثلا
نعم. فعندنا روايات بعضهم يستفاد لها إشكال حرمة التسمية أو توقيفية الأسماء، بعضهم يضف بعد ماذا التوصف. أنا أنقل لك بعض الروايات حسب الوقت. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام ورد في هذا الحديث التاسع في الباب الثاني من توحيد الصدوق، الشيخ الصدوق في توحيد الصدوق الباب الثاني حديث التاسع، يقول الإمام من الرضا عليه السلام إنه من يصف أنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس، يجي يقيس هذا بهذا يحسن هذا بهذا يوصف الله بما يرى مثلا هذا لا يبقى في دائرة الخلط والالتباس المعرفي بيبقى فكر عنده ولا رمش، لأنه بالنتيجة أنت غير عارف، لست عارفا حقيقيا لكي يحق لك أن توصف الله أو تسمي الله أو إلى غير ذلك. هذا تحذير من أهل البيت عليهم السلام. في رواية أخرى كذلك نفس الشيء في الباب الثاني من توحيد الشيخ الصدوق الحديث 17 يقول أن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، واضح لا يوصف، هذا يوصف بعض المحمل على التسمية، لا يوصف هم وصف تسمية ما بفارق، لمن حقك لا توصفه إلا بما وصفه به نفسه ولا تسميه إلا بما سمى به نفسه. ويقول العلماء هذا مقتضى الاحتياط، مقتضى احتياط بتحتاط خلك على ما وردت إيه؟ أن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وقول الإمام الكاظم عليه السلام في الحديث 31 يعني من نفس الباب الثاني من توحيد الشيخ الصدوق لمحمد بن أبي عمير، يقول له الإمام الكاظم يقول لمحمد بن أبي عمير من الثقات الأجلة: يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك. وقول الإمام الرضا عليه السلام لسليمان المروزي في الحديث الطويل، ما رواية طويلة عندك كذا نقل شيء منها، يقول: فليس لك، الإمام يحذر، فليس لك أن تسميه بما لم يسمي به نفسه ومن حقك. وقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية هكذا يقول في قوم يعني شافهم يتكلمون في الربوبية، قال: اتقوا الله وعظموا الله ولا تقولوا ما لا نقول. ما يجي من النياتك، حتى لما نتكلم عن أبحاث فلسفية أبحاث أمور عقلية هم ورادت بياناتها في هم كلمات أهل البيت سلام الله عليه وهم عليها شواهد، واللي باطل عقلان أو كذا بعده متروك، واضح. وقول الإمام الكاظم عليه السلام: إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته، فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. وذا قال سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ثم هؤلاء الذين وصلوا إلى مقام الطهارة المطلقة هم حق لهم أن يصفوا الله، يصفوا معبودهم محبوبهم الحقيقي، أما غيرهم لا، ما عند تلك ما عند اللياقة. بحث آخر لطيف أنقل مع لا أطيل عليكم، الشيخ المفيد عليه الرحمة له كلمة لطيفة في أوائل المقالات في كتاب أوائل المقالات، يقول في مبحث القول في الصفات: إنه لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. لطيف. إنه لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله أو سماه به حججه من خلفاء نبي، يعني الأمة المعصومين. وكذلك أقول في الصفات، هم في التسمية أقول، ويقول: وكذلك أقول في الصفات. وبهذا تطابقت الأخبار عن آل محمد صلى الله عليه وآله. يقول: وهو مذهب جماعة من الإمامية. بعض لماذا قال جماعة؟ يعني فرق بين التسمية والتوصيف وكذا مسألة. وكثير من الزيدية نفس الكلام، والبغداديين والمعتزلة كافة وجمهور المرجئة وأصحاب الحديث، إلا أن هؤلاء الفرق يجعلون بدل الإمام الحجة ذلك الإجماع، مع ما عندهم الإمام المعصوم يقولون الإجماع قام، نقول لا، هذا قامت عليه روايات وأهل البيت عليهم السلام. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا البحث، واضح إن شاء الله. طبق العبارة عشان نهي بعد هذا البحث مرة واحدة سريع، تطبيق سريع. قال: والألم مطلقا واللذة المزاجية. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي الألم واللذة، الألم المزاجية. اعلم أن اللذة لها أطلاقا، اعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج، ترى المزاج كذا، والألم من توابع سوء مزاج وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام، وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى ماذا؟ أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه، وقد يعني بالألم، وقد يعنى هذا المعنى الثاني العقلي، وقد يعنى بالألم إدراك المنافي، وباللذة إدراك الملائم، فالألم بهذا المعنى منفي عنه، منفي عن الله، ما في شيء أقوى من الله لكي يؤلمه، نستشهد الله له قوة المطلق، فالألم بهذا المعنى منفي عنه، لأن واجب الوجود لا منافي له. وأما اللذة بهذا المعنى، اللذة يعني إدراك الملائم اللي هي اللذة العقلية، وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى، لأنه مدرك لأكمل الموجودات، أعني ذاته أجل مبتهج، ماذا؟ أجل مبتهج الأول بذاته، تمام، على ابن سينا. وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى، لأنه مدرك لأكمل الموجودات، أعني ذاته، فيكون ملتذا به. والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول، كأنه مما أنه أو ارتضى بعدها. وهذا مذهب ابن نوبخت متكلم يوم كما قلنا، وغير من المتكلمين، إلا أن إطلاق لفظ الملتاد يعني اسم الملتاد عليه على الله يستدعي الإذن الشرعي، لكن من إذن شرعي لهذا، واضح؟ قال والألم مطلقا واللذة المزاج. بحمد الله انتهينا من هذه المسألة، هذا تمام الكلام، حكم قالوا الأربعة دقيقة نتكلم فقط مسألة. في رواية عن الواردة عن الإمام أمير المؤمنين، وكذلك وردت عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله إن الله إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه اليقين، وقع من نعم الإلهية الكبرى على الإنسان بعد نعمة الوجود ونعمة ولاية أهل البيت سلام الله عليهم وبراء من أعدائهم، وأن يسير في طلب العلم، ولكن تعلمون طلب العلم له مقوماته، له السسول، له منطلقاته، من أهم المنطلقات في طلب العلم هو تحقيق ما يرضي الحق سبحانه وتعالى في حركة الإنسان. يعني ما هو المطلوب مني، ما يرضي الحق سبحانه وتعالى لابد من تحقيقه، سواء في طلب العلم والمعرفة وتهذيب الإنسان لأخلاقه وسلوكه واستقامته وما شاكل ذلك. ومن أهم ما يساعد الإنسان واقعا في حركة نحو طلب العلم والوصول إلى الرضا الإلهي هو تطعيم الإنسان نفسه بالمنهج السلوكي والاستقامة. الاستقامة تكلم عنها القرآن بأن الاستقامة على صراط الحق موجب لنزول الخيرات والبركات والإفاضات، والإفاضات والخيرات لا ترى إفاضات مادية وترى إفاضات معنوية. وطالب العلم أهم ما يهتم به ما هو؟ الإفاضات المعنوية. فإذا سلك سلوكا صحيحا وفق الضوابط الشرعية، وفق الدعاوى الباطلة، وفق المزاجيات، وفق الاختيارات والانتقائيات، لا، وفق الضوابط الشرعية المقررة، تعبير أحد علماء السلوك الحقيقي هو أن يسلك الإنسان عبر رسالة عملية لمرجعه، وكتاب أدعية مثلا فيه السنن والمستحبات كمفاتيح الجنان، إما مثلا الخروج عن دائرة الشرع المقدس تحت عناوين براقة هنا وهناك سلوكيات خاصة وكذا لم يرد في الشارع، هذا من الانحرافات عن منهاج الحق، لأن في النتيجة تؤدي إلى أمور سلبية وخطيرة. مثل الآن كيفنا الآن في الشارع المقدس لا يجوز لنا أن نسميه إلا بما سمى به نفسه، كذلك لا يقبل الله أن تصل إليه إلا بما هو أراده منك، لأن في غير ما أراده الله لن يتحقق الوصول، مستحيل أن يتحقق وصول إلى الله إلا عبر ما أراده الله. عبدي أطعني كما أريد ولا تطعني كما تريد، واضح؟ فأهم الفيوضات التي إذا حقق الإنسان استقامة ولو بأي مرتبة المراتبة هو الإفاضات العلمية، والإفاضات العلمية. يصون طالب العلم أقلما يعني كنز الحقيقة هو طلب العلم، طلب العلم والكمال العلمي والمعرفي. أنقل لك هذه الكلمة عن الشيخ الأراكي قدس الله نفسه الزكية المرجع رحمة الله عليه، الشيخ محمد علي الأراكي المرجع المعروف رضوان الله تعالى عليه، يقول أنا إذا عندي عمل أقوم به، يعني هم مستفاد من روايات تجارب العلماء وكذا، أنه إذا مررت بمعضلة أن أقوم بتسبيح، أقوم بتسبيح الصديقة الزهراء، تسبيح الصديقة الزهراء سلام الله عليه، وأقرأ سورة الفاتحة وأهلي ثوابها للمعصومين 14، فأجد قضيتي تنحل. وذلك بعدين يعلق يقول وأكثر ما قمت بهذا العمل لحل المعضلات العلمية. أي ما كان يعني والله عندي في مشكلة مادية وعندي كذا وأريد كذا، نعم من حق الإنسان، لكن اللي عنده الهمة العالية يكون ماذا بعد يكون المعضلة العلمية. تجرب الآن اسلك هذا المسلك كل ليلة مثلا قبل لا تشرع في دروسك وتحضر، سو هذا العمل دقيقة ما يأخذ منك تقريبا، شوف مع الاستمرار تجد أثر على النفس، تجد أثر على نفسك حتى في فهمك للمطلب، في علاجك للمسألة العلمية كذا كذا، في فهمك للدروس، وهذا موجب لكمالك القرب من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربما في الأربع أجيات القادمة نكمل هذا البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.